بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: باب الانتفاع بالعلم والعمل به. قال رحمه الله: حدثنا زيد بن أخزم وأبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك الهنائي عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم لغير الله وأراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني رحمه الله بن ماجه يقول: باب
الانتفاع بالعلم والعمل.
باب الانتفاع بالعلم، باب الانتفاع بالعلم يعني والعمل به. يقول: حدثنا
زيد بن
أرقم قال بن أخزم قال حدثنا
وأبو بدر عباد
أبو بدر عباد قال حدثنا
محمد بن عباد
الهنائي قال
عن علي بن المبارك
قال حدثنا
أيوب السختياني
قال
عن خالد بن دريك
قال
عن ابن عمر
رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
من طلب العلم لغير الله وأراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار.
يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. طلب العلم علشان يقول فلان بن فلان كذا وفلان بن فلان كذا، أو علشان يقدسونه الأمراء أو الملوك أو شيء من هذا، أو يستحذى يقول تعال فلان اجلس هنا علشان عالم، لأجل هذا طلب العلم فليتبوأ مقعده من النار. اطلب العلم لوجه الله تعالى وتقدس فإنه يؤديك إلى الجنة، أحسن لك من الدنيا وأحسن لك من أهواء الدنيا ومن أعمال الدنيا ومن المال اللي تجمع بعد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حاتم العبداني قال حدثنا بشير بن ميمون انه قال: سمعت اشعث بن سوار عن ابن سيرين عن حذيفة رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء او لتماروا به السفهاء او لتصرفوا وجوه الناس اليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
أحمد بن عاصم
قال حدثنا
بشير بن ميمون
قال حدثنا
أشعث بن سوار
قال حدثنا
ابن سيرين
محمد قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي يسمى صاحب السر، لأن الرسول يسر إليه أسماء المنافقين وأسماء الفتن تخرج آخر الزمان، يعطيه إياه ولا يعلم بها أحد إلا الله ثم الرسول ثم حذيفة. الشاهد يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: من
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء.
يقول حذيفة: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، يعني أنك علموا بتمار أنا والعالم هذا، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، تماروا به العلماء ولا لتباهوا به السفهاء. السفهاء تقول تجادل أن تقول: لا أنا كذا وأنا كذا، أنا أعلم منك، أنت العام من أنا كذا وأقول كذا وكذا هذا، ولا لتصرف وجوه الناس إليك. تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه، ولا العالم ولا تعال كذا تعال هنا هذا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه تعلم لأجل الدنيا فليتبوأ مقعده من النار. ما يزيد العلم إلا بعدا من الله، علمه هذا يتعلمه ما يزيده إلا بعدا من الله وبعدا من الجنة وقربا من جهنم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن اسماعيل قال انبانا ابو اسماعيل الاسدي قال حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن جدي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويسرب به وجوه الناس اليه ادخله الله جهنم.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
محمد بن اسماعيل
قال حدثنا
وهب بن اسماعيل
ايضا قال حدثنا
عبد الله بن سعيد
قال حدثنا
عن جده سعيد
قال
عن ابي هريره
رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: نعم،
من تعلم العلم ليباهي به العلماء
يعني يجادلهم، انا عالم وانا عالم، ليش ما اخضع لك، انت عالم وانا عالم، تقول وانا اقول، معناه مباهاة للعلماء، والعلماء لا يتعلموا العلم إلا لوجه الله، وهذا يتعلم ليماري يوري الناس أني عالم وأني كذا وأني أعرف وأني حتى لو عرفت فحتى لو قلت كذا للناس وأبشر المأواك جهنم. قال أو يماري به السفهاء بجدر السفهاء فيه أو يصرف وجوه الناس إليه، فهذا كله حتى طلب العلم لأجل الدنيا، فليتبوى مقعده من النار فله جهنم.
قال رحمه الله: باب من سيلان علم فكتمه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أخبرنا أسود بن عامر قال حدثنا إمارة بن زازان قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا عطاء نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أوتي به يوم القيامة ملجما بلجان من النار.
يقول ابن ماجه رحمه الله: باب كتمان العلم، وأن الذي يكتم العلم، تعلمت العلم وسئلت عن مسألة فقهية أو حديث أو شيء وكتمته وأنت تعرف هذا الحديث وتفرج عن أخيك، إذا أفتيته ألجم بلجام من النار. اللجام للفرس، تعرف اللجام الفرس اللي حفظها، هذا يلجم بلجام من النار، أعوذ بالله من نار، يشوي وجهه يشوي أفمه ويشوي، يلجم بلجام من النار. وانظر عد ما هو اللجام اللي من جهنم، أعوذ بالله، انظر اللجام من جهنم ما هو الويل له. يقول حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة،
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
أسود بن عامر،
أسود بن عامر قال
حدثنا عمارة بن زازان
قال حدثنا عمارة قال
حدثنا علي بن الحكم،
علي بن الحكم قال حدثنا
عطاء
بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أوتي به يوم القيامة من جمل بلجام.
ما من رجل يحفظ علما فيكتمه، يسأل عنه فيكتمه إلا ألجم بلجام من النار. معنى هذا أن الإنسان إذا كان يعرف شيء وسئل عنه لازم نديه، لازم يبدي هذا العلم ويعطيه إلا يلجم بلجام من النار، إلا إذا كان هناك شر، إذا كان يعود فتواه شر فلا يفتي. حتى لو إذا كان يعرف شيء ولكنه إذا أبدأ يبدي يصير شر فلا يفتي ولا يهدم، إنما إذا جمه بلجام والناس في حاجة إليه، إذا سئل عن علم سواء فقه أو حديث أو القرآن سئل ومع هذا يكتمه وهو يعرفه ألجم بلجام من النار، إلا إذا رأى أنه ليس أهلاً الذي يريد أن يفتي أو أنه يستهزي أو رأى أن فيه شر أن فتوى فيه شر فإنه لا يفديه ولا لوم على النار.
قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عمارة بن زازان فذكر نحوه.
يقول حدثنا
أبو الحسن القطان،
أبو الحسن القطان قال حدثنا
أبو حاتم،
أبو حاتم قال حدثنا
أبو الوليد،
أبو الوليد قال
قال حدثنا عمارة بن زازان
قال حدثنا عمارة بن زازان بمعنى الحديث الأول، وأنه من أجل من كتم علما يعلمه والناس في حاجة إليه ويجمع بلجام من النار.
قال رحمه الله حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا، لولا قول الله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، إلى آخر الآيتين.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو مروان،
أبو مروان محمد قال حدثنا
إبراهيم بن سعد،
إبراهيم بن سعد قال حدثنا
الزهري،
الزهري قال
يعني عبد الرحمن الأعرج،
يعني عبد الرحمن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال حدثنا
أبو هريرة،
أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله لولا آيتين من كتاب الله ما حدثت. ليش؟ لأن الناس صاروا يلومون أبو هريرة، بني أمية يبغضون الأحاديث عن الرسول لأنه يحدهم من سلطتهم ويحدهم من عملياتهم ويحدهم من التفرج بالمال ويحدهم من العمليات الأحاديث اللي يأتي بها، تحد سلطة السلطان وتحد أثرته وتحد كذا. فيقول أبو هريرة أكثر على حديث الرسول، يقول أكثرت أنا، نعم روى 5282 حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة أكثر الصحابة نقل، 5282 حديث يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها 50 حديث أو 200 حديث مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والباقي سماع من الصحابة، باقي الأحاديث اللي يرويها أبو هريرة عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن غالبها أشياء ما حضرها، غالبها أشياء ما حضرها، ويحدث بها الصحابة ليأخذها من أفواه الصحابة رضي الله عنهم، حتى بلغ حفظه 5282 حديث. فقال الناس أكثر، أبو هريرة أكثر، عاد يقول هو لولا آيتين في كتاب الله ما حدثت ولا حديث واحد، حتى ولا حديث، لكن الآيتين ما تخليني أكتم الحديث. أولا حديث الرسول من كتم علما، وثانيا قول الله تعالى وتقدس إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك
ما يأكلون
في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إلى آخر الآية. الشاهد يقول لولا هذه الآيتين ما حدث ولا حديث واحد، لكن هذه ما تخليني أكتم الحديث، حتى لو كان 5282 ما أستطيع أكتم ولا حديث واحد لازم، لأنه يقول أنه كتم أشياء، يقول أني حدثت بجراب، يقول معي جرابين عن النبي عليه الصلاة والسلام، جراب حدثتكم به وجراب لو حدثت فيه قطع رأسي، لو حدثت في جراب لو حدثتكم به قطع رأسي، قلت يعني فيه أذنائنا، يعني أنه كتم أشياء، أيضا كتم أشياء خوفا على نفسه من الملوك، ولكنه أبدى جراب، جراب بسه على الناس. نعم.
قال رحمه الله حدثنا الحسين بن أبي السري الأسقلاني قال حدثنا خلف بن تميم عبد الله بن السري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لان آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
الحسين بن أبي السري،
الحسين بن أبي السري قال حدثنا
خلف بن تميم،
خلف بن تميم قال حدثنا
عبد الله بن السري
قال
عن محمد بن المنكدر
قال حدثنا
جابر
رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا لعن اخر هذه الامه اولها
فمن كتم حديثا فقد كتم،
فمن كتم حديثا فقد كتم علما، كتم العلم اللي يراد منه، يعني اذا لعن اخر هذه الأمة. نحن الان اخر هذه الامه يلعنون اولها. وجاء في حديث أبي داود رضي الله عنه أنه قال أبو داود سليمان بن أشعث صاحب السنن يقول لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. انظروا الآن الأئمة من والأئمة الأربعة ما عندهم علم، انت ما وش ما مذهب محمدي ولا حاجة إلى المذاهب ولا حاجة إلى، طيب من أخذوا الأئمة الأربعة من أخذوا، أخذوا من تلقى أنفسهم ولا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يقامون أحسن منا وأعظم منا، فلا يجوز أن نسب أحد، فلان فلان هذا كذاب وفلان فلان هذا ضعيف وفلان ابن فلان هو ما يدري عنه هو ضعيف ولا ما هو ضعيف، يضحف هذا ويجرح هذا هو ما يدري، ما دام ما جرح أحد من علماء السنة وعلماء الحديث فلا يجوز لنا أن نجرح هذا ونضحف أحد، لأنه أيضا يسمى طعن، طعن بالشخص ما تدري هو صحيح طعنك ولا ما هو صحيح، فيصير تطعن الشخص وتلعن هذه الأمة من آخر الأمة. لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، وهنا يقول إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فلا فمن كتم حديثا فإنه
فقد كتم ما أنزل الله،
فقد كتم ما أنزل الله، يعني إذا رأيت السفهاء يلعنون الصحابة يلعنون التابعين يلعنون تبع الأتباع فلا تكتم حديث، فلا عندك حديث في الصحابة وفضلهم أو التابعين وفضلهم أو العلماء وفضلهم لا تكتمه، اقرأه على الناس لعل اللي يتكلم بالناس من العوام بالعلماء أو بالتابعين أو بالصحابة لعله الرجع إذا سمع الويل والعذاب والوعيد الشديد من الرسول عليه الصلاة والسلام لعله الرجع ويترك لعن الأخير أول هذه الأمة لأنه من آخرها. لكن إذا رأيت رجل يطعن في التابعين أو تبع الأتباع أو الأئمة الأربعة أو بعلماء السلف الصالح أو علماء الزمان لأن لحم العلماء سم، لحم العلماء سم، فإذا رأيت أحد يسب عالم وأنت ترى أنه من الصالحين فلا تكتم حديثا تعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام، اذكره له لعل الله أن يهديه ويرجع عن سب العلماء وسب الصحابة وسب التابعين وما إلى ذلك.
قال رحمه الله دثنا أحمد بن الأزهر قال دثنا ليث بن جميل قال دثني عمرو بن سليم قال دثنا يوسف بن إبراهيم أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن العلم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أحمد بن الأزرق،
أحمد بن الأزرق قال حدثنا
الهيثم بن جميل
قال حدثنا
عمرو بن سليم،
عمرو بن سليم قال حدثنا
يوسف
بن إبراهيم قال
عن
أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سئل عن علم وهو يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار جعل في فمه لجام من جهنم. إذا سئل عن علم وهو يعلمه والناس في حاجة إليه ثم كتمه عيل يعطيهم العلم ألجم بلجام من نار يوم القيامة.
قال رحمه الله دفن إسماعيل بن حبان بن واقد الثقفي أبو إسحاق الواسطي قال دفن عبد الله بن عاصم قال دفن محمد بن داب عن صفان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الدين أجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
اسماعيل
بن حبان قال حدثنا
عبد الله بن عاصم
عبد الله بن عاصم قال حدثنا
محمد بن داب
محمد بن داب قال حدثنا
صفوان
بن سليم قال
عن
عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال
من كتم علما مما ينفع الله به في امر
انظر يقول من كتم علما مما ينفع الله به الناس ليش؟ لأجل أنك تكتم العلم. أحيانا الإنسان العلم تكتمه إذا كان الناس اللي بين يديك لا يفهمونه ولا يكون أهلا له فإنك تكتمه. أنظر درا بين سارحة النعم بهائم بين يدي ما يفهمون حاجة ما أعطيهم العلم. لكن إذا كان العلم الذي يبسيبه ينفع الله به الناس سواء هذا وهذا وهذا فلا تكتمه فإن كتم العلم يلجم بلجام من النار إذا كان مما ينفع الناس. العلم اللي معك مما ينفع الناس فإنك لابد أن تحدث به الناس وتعطيهم العلم وإلا أجنت بلجام من النار.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن العلم يعلمه فكتمه أجب يوم القيامة بلجام من نار.
يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا
محمد بن عبد الله
محمد بن عبد الله قال حدثنا
أبو إبراهيم إسماعيل
قال حدثنا
ابن عون
عبد الله قال حدثنا
محمد بن سيرين
قال
عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة
ثم ينفع الناس فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة وسننها. قال رحمه الله باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي ريحانة عن سفينة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمضي ويغسل بالصاع.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب أبواب الطهارة. انتهينا من فضل العلم والعلماء وفضل الصحابة وفضل التابعين وأتباعهم انتهى من هذا كله وعن الاعتقاد والتوحيد وأسماء الله وصفاته وأنك تمرها كما جاءت إذا كانت تثبت حقائقها ولا تؤولها إلا إذا كانت تحتمل التأويل. إذا كانت تحتمل التأويل فلا مانع من ذلك تؤولها. أما إذا لم تحتمل التأويل فلا يمكن تأويلها. السمع والبصر لا يمكن أن تؤوله لكن الأعين تجري بأعيننا لك أن تؤوله. تحفظك بعيني كلا تأول هذا لأنه بالحفظ والرعاية لأنه مذبت هنا. لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن إبليس أعور وإن ربكم ليس بأعور تمرها هكذا كما جاءت عن الرسول إن إبليس أعور وإن ربكم ليس بأعور لا شك في هذا. هو السميع البصير تثبت السمع والبصر ونتائج السمع والبصر معروفة عندنا معروفة عند العرب لكن يقول تجري بأعيننا يعني بعيون تقول بعيون الله تقول لا يقول هذا ما ورد. وإذا قلت هذا فإنك ملحد حينئذ لأنه ما ثبت عن الله ورسوله إنما تقول بأعين يعني بقوتنا. والسماء بنيناها بأيد كل جمع أو أكثر من الجمع أو مفرد فإنك تؤول ذكاء ما يصلح أن نضيفه إلى الله. فقوله السماء بنيناها بأيد يقول بقوة وتجري بأعيننا يقول بحفظنا ورعايتنا ولا تثبت شيء ما أثبته لك ربك ولا أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام. تثبت السمع والبصر نعم ونتائجها معروفة معلومة عند العرب وعند من يفهم القرآن وما عداه أوله عن الله، أول كل هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ولا لوم عليك الإنسان. انتهينا من هذا كله، ثم دخل رحمه الله في كتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، ولأن لا يقبل إيمان إلا بالصلاة، والصلاة لازم من شرط، لازم من شرطها، لأن الصلاة فرضت في السماء، وما عداها من الفرائض فرضت في الأرض في المدينة إلا الصلاة، فهي فرضت في السماء. والصلاة لا تصح إلا بوضوء، لا تصح الصلاة إلا بوضوء، فلهذا بدأ بالشرط قبل المشروط، بدأ بالشرط وهو الطهارة قبل المشروط. فقال رحمه الله كتاب الطهارة، قال
باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل،
باب ما جاء في مقدار الماء والغسل الذي اغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ به. ثم قال حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة،
قال حدثنا
معيل بن إبراهيم،
قال حدثنا
أبو ريحانة،
وقالوا له إنه عبد الله
بن مطر،
قال حدثنا
سفينة
مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، وسمي بهذا الاسم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وتقطعت البعارين، كل من قطع بعيره حطه على كتوف سفينة، هذا اسمه ابن عبد الله مولى للرسول عليه الصلاة والسلام، من موالي الرسول، من انقطع بعيره جاب وحطه فوق أسامه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنت إلا سفينة، سمي سفينة من ذلك اليوم، ولا فهو اسمه عبد الله وهو مولى للرسول عليه الصلاة والسلام، فلقب سفينة ونسي اسمه، اسمه الأول نسي مرة واحدة، لأن هذا اللي سماه به الرسول يقول لا تدعوني إلا بما لقبنا الرسول أنا سفينة خلاص. وصار كل من قطع بعيره جاب شعبسه وحطه عليه، ثم الثاني كذا قال احمل فما أنت إلا سفينة، فصار يسمى سفينة من ذلك اليوم، وهو مولى من موالي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا سفينة، قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمدي ويغتسل بالصاع،
قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمدي ويغتسل بالصاع. المد عند العراق 500 رطل، وعند الشام 600 رطل، وعند مصر أظن 600 رطل. المد الصاع، الصاع ما هو المد، الصاع 500 رطل في العراق و600 في الشام و600 أيضا في مصر، الصاع ما هو المد، يعني الصاع إذا قلنا 600 فالصاع فالربع يصير 150 رطل، وإذا قلنا أنه 500 يصير 125 إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغسل بالصاع.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا
يزيد بن
هارون، قال حدثنا
حمام
قال
عن
قتادة قال
عن صفية بن
شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، يغتسل بالصاع يعني الصاع كان 500 رطل، ويغتسل بالمد يتوضأ بالمد، المد طاسة صغيرة والصاع طاسة كبيرة، الصاع هذا طاسة من الطيات يقال إنها فخار ويقال إنها طاسة معدن ويقال إنها غير ذلك، لكنه يكال بها الطعام الحب ويكال بها التمر الناشف ويكال بها الماء أيضا، يكال بها الماء ويكال بها التمر ويكال بها، هذا صاع الرسول عليه الصلاة والسلام، وتخرج فيها الفطرة وتخرج فيها الزكوات، هذا الصاع الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل يملأه ماء ويغتسل فيه أو ربعه يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام، ولا بأس أن تتوضأ بأقل من ربع الصاع، لا بأس أن تتوضأ لأن الإسراف ممنوع، لا تسرف في الوضوء ولا في الغسل ولو كنت على نهر، على جال نهر لا تسرف في الوضوء ولا في الغسل، خذ على قدرك ودلك أقدامك ورجليك ودلك أعضاء الوضوء دلك تدليك، لأن الماء ما ينفع صب صب ما ينفع، لازم من تدليك المغابن وتدليك البراجم وتدليك الأشياء المندفنة، لازم من التدليك، أما الوضوء واستصب فيروح بعض البراجم وبعض المغابن ما يجيها معه، إذا ما صح الوضوء، لازم من تبليغ الأعضاء في الماء وتدليكها، حتى ولو كنت على جال نهر لا تشرك في الماء، إنما التدليك ولتفكيك حتى لو كان الماء ربع أو أقل أو أكثر فيه.
قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا الربيع بن بدر، قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
هشام بن عمار،
قال حدثنا
الربيع
بن بدر قال
حدثنا ابو الزبير
قال حدثنا ابو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس، قال
عن
جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدي. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المهمل بن السبة وعباد بن الوليد قال حدثنا بكر بن يحيى بن زبان قال حدثنا حبان بن علي أن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء من الوضوء مد ومن الغسل ساع. فقال رجل لا يجيءنا. فقال قد كان يجيء من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن المؤمل
محمد بن المؤمل
وعباد بن الوليد
وعباد بن الوليد قال حدثنا
بكر بن يحيى.
نعم.
بكر
بن يحيى قال حدثنا
حبان بن علي
حبان بن علي قال
يزيد بن ابي زياد
عن يزيد بن ابي زياد قال حدثنا
عبد الله بن محمد
عبد الله بن محمد قال
عن ابي محمد
عن ابي محمد عن
جده عقيل بن ابي
عن جده عقيل بن ابي طالب قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء من الوضوء المرض ومن
الغسل الصاع. قال ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يغتسل يجيءه الصاع ويغتسل ويتوضا بالمد، يجزيه الصاع ويجزيه المد ويتوضأ منه. فقال أحدهم
فقال رجل لا يجزينا.
فقال رجل لا يجزينا، يعني من علي شعر ولا اغتسلت لازم أغسل رأسي. قال كان يجزي من هو خير منك وأكثر شعرا بل وأفضل شعرا.
باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا بكر بن خلف أبو بش قتن المقري قال حدثنا يزيد بن زرعي قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح بن أبي عن أبي المليح بن أسامة عن أبي المليح بن أسامة عن أبي أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا يقبل صدقة من غلول.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
باب
لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور، لازم تطهر الإنسان وإلا بالشرط اختل، وإذا اختل الشرط اختل المشروط، إذا اختل الشرط اختل المشروط. لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور. قال حدثنا
محمد بن بشار
محمد بن بشار قال حدثنا
يحيى بن سعيد
القطان ومحمد بن جعفر غندر ثم حول السند. قال حدثنا
بكر بن خلف
بكر بن خلف قال حدثنا
يزيد
بن زريع قال
قالوا حدثنا شعبه
قالوا جميعا حدثنا شعبه الاثنين القطان ومحمد بن جعفر عن شعبه والثالث عن شعبه قال شعبة حدثنا
قتادة
قال حدثنا
أبو المليح
قال
عن أبيه أسامة
عمرو بن أسامة عن أبيه أسامة قال
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. وفي أبي مسلم وأبي داود لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور. نعم.
ولا يقبل صدقة من غلول،
يعني الجيش إذا أخذ أموال تجي الإنسان تأخذ من هذه الأموال ثم تروح صدق به ما يقبله الله. فذلك فوائد الربا ما يجوز تصدق منها لأنها لا تنفع، ما تنفعك الإنسان. بل حتى الأموال التي في الربا لا أدري تقبل صدقته أو ما تقبل، لأنه ربا، والمال الربوي لا تقبل منه صدقة لأنه ربا، حرام حرام حرام، فلا تقبل منه الصدقة ولا من فوائده، ولا يجوز المسلم أن يأخذ فوائد على الربا. أما فالشاهد أن الله لا يقبل صدقة من غلول، يعني المال إذا جمع من أموال المشركين ولم تضرب السهام يا واحد وأخذ شيء من هذا المال ثم صدق به يقول لا تقبل، ما يقبل ما أن صدقة لا تقبل من الغلول. نعم. والغلول كل شيء غليته الإنسان، أنت مؤتمن على مال ثم أخذت تسمى غلول، صدقني ما يمكن، أخذت كذا أكلت أجر إنسان ثم الصدق لا يقبل إلى آخره. فالغلول عام، الأصل فيه هو الأموال اللي تجمع من المشركين إذا لم يدخلها السهام فهو تأخذ منه غلول، لكن غلول حتى من بيت المال، حتى من كذا، حتى من كذا، حتى من كذا، إذا أخذت شيء فتسمى غلول وتصدقت به لا يقبله الله.
قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد وشبابه بن سوار عن شعبه نحوه.
يقول ابن ماجه حدثنا
ابو بكر بن ابي شيبه
ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا
عبد الله بن سعيد
وشبابة بن سوار عن شعبة بمثل الحديث الأول. نعم. إن الله لا يقبل صلاة إلا بطهور ولا يقبل صدقة من غلول.
قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي قال دثنا إسرائيل عن سماك حاون وحدثنا محمد بن يحيى قال دثنا وابن جرير قال دثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مسعود بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
علي بن محمد
الصنافسي قال حدثنا
وكيع
بن جراح قال
قال حدثنا إسرائيل
قال حدثنا إسرائيل قال
عن سماك بن حرب
قال ومحمد قال
ثم حول
السند فقال حدثنا
محمد بن يحيى
قال حدثنا
ابن جرير
قال وهب بن جرير ابن عبد الحميد قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
سماك بن
حرب قال
عن مصعب
بن سعد قال
عن ابن عمر
رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. والغلول عام كما سمعتم, الغلول كون استغل من هذا المال سواء من الأموال اللي نسبت من المشركين أو من مال المسلمين أو من أمانة عندك أو كذا وكذا. الغلول عام, كل شيء تأخذه حرام لا يقبل الله صدقة من حرام.
قال رحمه الله دثنا سهل بن أبي سهل قال دثنا أبو زهير محمد بن إسحاق يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صدقة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال أخبرنا محمد بن عقيل قال دثنا الخليل بن زكريا قال دثنا هشام بن حسان عن الحسن
بن محمد بن إسحاق قال حدثنا
يزيد
بن أبي حبيب قال
عن سنان بن سعد
قال حدثنا أنس بن مالك قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
يقول أنس رضي الله عنه إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. نعم.
أخبرنا محمد بن عقيل
ثم قال وأخبرنا محمد قال حدثنا
خليل
بن زكريا قال حدثنا
هشام
بن حسان قال
عن الحسن البصري
عن أبي بكرة رضي الله عنه بمثل الحديث الأول لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. نعم.
باب مفتاح صلاة الطهور. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن سفيان بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتعليلها التسليم. قال أخبرنا سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر عن أبي سفيان طريف السعدي قال وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن أبي سفيان السعدي عن أبي لبرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتعليلها التسليم.
يقول ابن ماجه رحمه الله في الحديث الأول حدثنا
باب مفتاح الصلاة الطهور.
قد يسأل كثير من الناس ما الفرق بين الطهور بفتح الطاء والطهور بضمها؟ إذا ضميت الطاء الطهور وإذا فتحت الطهور ما الفرق بينهما؟ الطهور هو الفعل والطهور الماء اللي تطهر به الإنسان. الطهور بفتح الطاء الماء والطهور الفعل, أنت تأخذ ماء وتتوضأ فهذا الفعل يسمى طهور, يعني تطهرت للصلاة. ولهذا يقول الرسول لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور, يعني فعل الطهور تتوضأ. أما الطهور فهو الماء, الطهور إذا حضرته الإنسان يقول هذا الماء طهور, وأما الفعل يسمى طهور, وكذلك الغسل والغسل إلى آخره. ثم قال باب
مفتاح الصلاة الطهور.
قال
حدثنا علي بن محمد
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا
وكيع
بن جراح قال حدثنا
سفيان
الثوري قال
عن عبد الله بن محمد
عن عبد الله بن محمد قال
عن محمد بن الحنفية
عن محمد بن الحنفية وسمي بن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة جارية بطاها علي رضي الله عنه وأتت بمحمد وصار بطل من أبطال المسلمين, بطل آية من الآيات قوة كذب. يقول له أبوه علي رضي الله عنه يقول هات الدرع اللي تريد أن تشقه درع يبقعه درع مشبوك حديد يقول لا تبقى شوف محل ما تريد فين قال اريد من هذا الى هذا يمسك بيديه ويفكه كأنه خيوط كأنه سلوك ويتقطع بيديه ويفكه لبوه يسلمه اياه سمي ابن حنفية لأن يفترق عن الحسن والحسين الحسن والحسين ابن علي لأن أمهم فاطمة وأما هذا أمه جارية سبية من بني حنيفة وطئها علي رضي الله عنه بملك اليمين فأتت بمحمد هذا جاء ملك الروم أرسل لعبد الملك بن مروان قال نريد أن تأتينا بأقوى رجل عندكم فقد أرسلنا لك أقوى رجل عندنا وتأتينا أطول رجل عندكم وتأتينا عن كل شيء شيء منه كل شيء شيء منه كل شيء وعن خمسة مشوا على وجه الأرض ولم يخلقوا في أرحام فلما أتى الكتاب من نيكاز أو من نيكاز ملك الإفرنج إلى عبد الملك بن مروان جاء بمحمد بن حنفية هذا أتى به أرسل له من المدينة فأتى فلما حضر وقد حضرت الوفود وحضر العالم واجتمع الناس بكاملهم قال أين اللي يريد بقوة قال لما أن تقعد وأقيمك أو أنا أقعد وتقيمني قال اقعد وأنا أقيمك قعد محمد بن حنفية والعالم تنظر فخذ بيده محمد بن حنفية يقول كذا يقول إلى صخرة صخرة نشبت في الأرض قال اجلس فجلس مسكه ورماه على قومه على وقته سكشاله مثل الطفل ورماه على قومه قال غلب المسلمون حق الرجل الإسلام غلب رجل الكفر قال أين الطويل قال هذا سعد قيس بن سعد رضي الله عنه تخط رجليه في الأرض يركب الفرس قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه شجاع وبطل ورجلاه تخط الأرض من طوله قال عطوه سراويلي خذوا سراويلي حطوها خلوه يلبسها خذوا السراويل غطت رأسه سراويله بس السراويل من هنا إلى تحت أخذها غطت رأسه اللي مرسله به طويل قال أما هذا الأحاديث هذه والسؤال الثاني فلازم من ابن عباس رضي الله تعالى عنه فأرسل ابن عباس فأرسل له ابن عباس أن شيء منه كل شيء هو الماء املأ هذه القارورة من كل شيء قال له املأ هذه القارورة الفارغة املأها من كل شيء قال املأها ماء فالماء هو من كل شيء الماء منه كل شيء ما في شيء إلا من الله الماء املأها له ماء وغطها وارسلها له وأما خمسة مشوا على وجه الأرض ولم يخلقوا في أرحام فعصى موسى وكبش إسماعيل وحواء وآدم وحواء وناقة صالح خمسة مشوا على وجه الأرض ولم يخلقوا في أرحام أنافي آدم وحواء وعصى موسى وكبش إسماعيل وناقة موسى وناقة صالح عليهم السلام جميعا هذه مشت على لما وصل الخطاب قال هذا من بيت نبوة ما هو من عبد الملك المر هذا الخطاب وهذا الجواب من بيت نبوة صح من ابن عباس رضي الله عنه نعم
قال عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي ثلاثة قرون
محمد بن الحنفية يروي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
مستحب
صلاة الطهور نعم
وتحريمها التكبير
وتحريمها التكبير
وتحليلها
التسليم معنى هذا أن مستحب صلاة الطهور إذا توضأت الإنسان فهذا حينئذ لك أن تصلي وإن كان قد تصلي وقد لا تصلي يعني الشرط لغة هو أن الشرط لغة أنه إذا فقد الشرط فقد قد يفقد المشروط لكن إذا حضر الشرط قد يفقد المشروط وقد لا يفقد أما غياب الشرط فهو غياب للمشروط إذا لم تتوضأ ما صحت الصلاة لأن شرط من شروط الصلاة والشرط لغة أنه إذا فقد المشروط وإذا حضر فقد يفقد المشروط وقد لا يفقد من قد تصلي تتوضأ وقد تصلي وقد لا تصلي لكن إذا غاب الشرط غاب المشروط إذا فقد الشرط فقد المشروط يقول الشاهد طهورها الطهور مستحي الصلاة الطهور يعني لا يمكن صح صلاة إلا بالطهور ومن قال بعض الأخوان يسأل أنه يحدث ويستحي أن يخرج يقول لك إذا تعمد تكفر عند الأحناف إذا تعمد بقاؤه في الصلاة وقد أحدث يكفر عند الأحناف لأنك تصلي عمدا تلاعب في الدين تستهزي بالدين عند أبي حنيفة رحمه الله يكفر لأنك تستهزي بالدين تصلي بغير طهارة لابد من الطهارة اخرج ولا عليك من الناس امسك خشرك كأنك رعف ولا امسك كذا وأري الناس أنك لك حاجة واخرج ولا عليك من أحد أما أنك تحدث في وسط الصلاة تخرج ريح تسمعها أو ريح تنتشيها وتجلس تصلي ما يمكن تصلي لأنك تستهزي بالدين إذا كنت عامدا عند أبي حنيفة العامد الذي يستهزي عامدا يكفر لأنه يستهزي بدين الله وشرعه يقول أنه ومفتاح الصلاة التكبير يعني الله أكبر ترفع يديك الإنسان هكذا عند الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله أنك تجعل يديك الإشارة هكذا، يعني الله أكبر لفظا، وتنوي أنك تدخل الصلاة، تنوي بقلبك أنك ستدخل الصلاة وتشير هكذا الإشارة، إشارة لرفع الحجاب بينك وبين ربك، أما الله أكبر وتستعظم، تستحضر عظمة من تقوم بين يديه فتخشع، تقول الله أكبر، تستحضر بهذه اللفظة عظمة من تقوم بين يديه فتخشع، والإشارة إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين ربك، احذر احذر أن يرخى الحجاب، إذا أرخي ضعت الإنسان، ضعت بين الشياطين، الحجاب مكشوف بينك وبين ربك، والإشارة هنا عند أبي حنيفة والإمام أحمد أنك تجعلها على كفيك هكذا، وعند مالك والشافعي لحديث سهل بن سعد يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام كبر وجعل يديه اليمنى واليسرى حذو من كبه هكذا، وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله. أما مالك والشافعي فأخذوا بحديث سهل بحديث أبي حميد الساعدي يقول كبر الرسول عليه الصلاة والسلام رأيته يكبر ووضع إبهاميه تحت شحمتي أذنيه هكذا فعل كذا، فهذا مذهب مالك والشافعي أنك تحط يديك الإبهامين تحت الأذنين، يقول رأيت الرسول كبر ووضع إبهاميه تحت شحمة الأذنين، كل إمام معه دليل رحمهم الله ورضي عنهم، الإشارة عرفت أنها إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين ربك الإنسان، تحريمها تحليلها التسليم، تنوي بقلبك أنك خارج من الصلاة وتتلفظ السلام عليكم ورحمة الله كما سيأتي في حديث أنس رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام قال سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وهذا المذهب أخذ به الإمام أحمد رحمه الله لازم من الالتفات عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله بهذا اللفظ، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله بهذا اللفظ، الأئمة الثلاثة يرون أن تسليمة واحدة تخرجك من الصلاة، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله خرجت من الصلاة، أما أبو حنيفة فيرى أنك إذا انتهيت من ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خرجت من الصلاة، سلم ما تسلم كل واحد، أنت خرجت من الصلاة تفعل ما تشاء، خرجت سواء سلمت والتفت أو ما التفت، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، لكن الذي أرى من أبي حنيفة الإمام أنه يرى ما يرى الأئمة الأربعة الثلاثة، ولكن أتباعه يرون هذا الرأي كما تسمعون أنه يقول إذا انتهيت من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام انتهيت من الصلاة خلاص، حتى لو أحدثت الإنسان صلاتك صحيحة، هذا عند الأحناف أتباع أبي حنيفة رحمه الله، أما الأئمة الثلاثة فلازم من الالتفات يمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنوي بقلبك الخروج، وكذلك يسار تنوي بقلبك الخروج أنك خرجت من الصلاة.
قال حدثنا سويد بن سعيد،
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا
علي بن مسهر
قال حدثنا
أبو سفيان طريف،
أبو سفيان
طريف
قال حدثنا
أول
ثم حول قال حدثنا
أبو
كريب محمد بن العلاء قال حدثنا
أبو معاوية
الضرير قال
عن أبي سفيان
قال حدثنا
أبو نظرة
قال
عن
أبي سعيد الخدري قال
النبي صلى الله عليه وسلم قال
النبي عليه الصلاة والسلام قال مستحب صلاة الطهور الطهور وتحريمها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذه الأحاديث موجودة في الصحيحين، الحديث هذه موجودة في الصحيحين وهو أن تحريم الصلاة التكبير الله أكبر لفظا وغنية تلفظ وتنوي وتدخل وتخرج من الصلاة بالتسليم لفظا ونية، تنوي أنك تخرج من الصلاة وتتلفظ السلام عليكم ورحمة الله، فالنية تصاحب اللفظ كما تصاحبه بالتكبير تصاحبه بالخروج من الصلاة.
باب المحافظة على الوضوء. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تعسوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب
المحافظة على الوضوء،
باب المحافظة على الوضوء يعني تحافظ على الوضوء لأنه لا صلاة لك إلا بوضوء لازم، وإذا لم تتوضأ ما صحت الصلاة لأن إذا فقد الشرط فقد المشروط، يقول حدثنا
علي بن محمد
علي بن محمد قال حدثنا
وكيع
بن جراح قال حدثنا
سفيان الثوري
سفيان قال حدثنا
منصور
بن معتمر قال
عن سالم بن
ابي الجعد قال حدثنا
ثوبان
قال حدثنا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا.
ثوبان مولى الرسول عليه الصلاه والسلام ينوي يرفع الحديث الى الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال
استقيموا ولن تحصوا
واعلموا
ان خير اعمالكم الصلاه
يعني انت طهرت الانسان وصليت خير عملك الطهور الذي قبل الصلاه ثم الصلاه فلا صلاه الا بطهور. استقيموا في صلاتكم وفي دينكم وفي كل شيء استقم الانسان واسال ربك الاستقامه فاسال ربك التثبيت اي موحد فانت على السمحاء باد يقينها اسال ربك التثبيت اي موحد فانت على السمحاء على السمحة باد يقينها واضح طريقها واضح ما في ظلمات تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فسر ربك التثبيت اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا فسر ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها واضح مثل الشمس يقين السمحة ملة إبراهيم وملة الرسول عليه الصلاة والسلام وشريعتهما الاثنين وشريعة الرسل بكاملهم فسر ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقين على السنة باد واضح يقين السنة. يقول حدثنا
قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث بن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تعصوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسحاق بن أبي أسيد عن أبي أسيد دمشقي عن أبي أمامة يرفع الحديث قال استقيموا ونعم ما إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
حاق
بن إبراهيم قال حدثنا
معتمر
بن سليمان قال حدثنا
ليث بن أبي سليم
قال حدثنا
مجاهد
قال حدثنا
عبد الله بن عمرو بن العاص
قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة والطهور من الإيمان لا يحافظ على الطهور إلا مؤمن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المؤمن هو اللي يحافظ على الوضوء ويتدلك ويدلك البراجم والمغابن ويشوف الأعضاء التي ما يمسها ماء يدلكها حتى يتم له الطهور. أما ترمي الماء ورمي بشكلها لا يصح الوضوء من عندك. نعم. ثم قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا
ابن
أبي مريم اسمه سعيد قال حدثنا
يحيى بن أيوب
يحيى بن أيوب قال حدثنا إسحاق قال
عن أبي حفص
الدمشقي قال حدثنا
أبو أمامة
والظاهر أنه إذا أطلق فهو إياس قال يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام
قال استقيموا ونعم ما إن
استقيموا ونعم ما إن استقمتم على الطريقة وعلى الشريعة استقيموا ونعم ما إن استقمتم نعم الاستقامة إن استقمتم وسلكتم الطريق الصحيح
وخير
أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن الإيمان الكامل. نعم
الله
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.